قال الإمام أحمد بن حنبل لطبيبه أن في ظهر موضع يؤلم بشدة أكثر من أي مكان آخر من آثار السياطة التي ضربوه بها. فالطبيب ما كان عنده خبرة في هذه المسألة، فذهب وسأل السجناء ذوي الخبرة فأخبروه أن الضرب أحيانا يسبب قطعة لحم ميتة إذا لم يتم إخراجها قد تؤدي إلى الموت. فبينما الطبيب يشق ويستخرجها بدون تخدير، كان الإمام وهو في شدة الألم يردد: اللهم اغفر للمعتصم، اللهم اغفر للمعتصم. المعتصم هو الخليفة الذي أمر بضربه. فسألوه بعد ذلك: لماذا كنت تدعو له؟ فقال: هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن آتي يوم القيامة وبيني وبين أحد من قرابته خصومة، فهو مني في حل. النفوس الكبيرة هي التي تعفو وتسامح، وإلا فقد يجر الانتقام الأمة كلها إلى الهاوية. ومن أعظم النماذج الحديثة في التسامح نيلسون مانديلا الذي ذاق الويلات من الحكام البيض، هو شخصيتنا اليوم في حلقة التسامح من برنامج قصة وفكرة. ولد نيلسون مانديلا في 1918 في جنوب أفريقيا، وكان أبوه زعيما قبليا، فتدرب على القيادة منذ صغره، وتدرب كذلك على المحاماة وصار محاميا، وبدأ يدخل في النشاط السياسي في عام 1944. انضم إلى المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو منظمة أو حزب، منظمة مناهضة لسياسة التمييز العنصري أو التفرقة العنصرية التي جعلت قلة من الرجال البيض من أصول إنجليزية على فكرة يتحكمون بكل ظلم، بكل عنصرية وبكل استبداد، تحكموا بمصير الأغلبية الساحقة من السود وهم السكان الأصليين لجمهورية جنوب أفريقيا. البيض كانوا أقل من 10%، السود أكثر من 90%، والحكم كله للبيض، والسود ممنوع حتى يصوتوا في الانتخابات. فالعنصريون البيض إذن كانوا يعتبرون أنفسهم أهل البلاد، توارثوها عن أسلافهم جيلا بعد جيل. طبعا أسلافهم من إنجليز، لكن بعدين قطعوا صلتهم بإنجلترا وصاروا دولة خاصة بهم وهم إنجليز. وكانوا صناع نهضتها على فكرة العلمية، يعني دخلوا فيها النهضة البريطانية وطوروها صناعيا حتى جعلوها في أفريقيا لكنها في مصاف الدول الأوروبية، وجعلوها من أكثر الدول تقدما ورخاء في كل أفريقيا. لكنه رخاء وتطور تحتكره الأقلية البيضاء وتنتفع به هي، بينما الأغلبية السوداء من أهل البلاد ظلت تعاني الفقر والمهانة وتتعذب بممارسات اضطهاد عنصري شديد وليس فقط سياسي. في انتخابات جنوب أفريقيا عام 1948، وكما ذكرت يصوت فيها فقط البيض، هيمن على السلطة حزب ناسيونال يعني الوطني هرنجدي اللي هو الحزب الأبيض الأفريقي، أبيض أفريقي ذي نزعة عنصرية شديدة، وكانوا يعني من أشد البيض، يعني من بين البيض من أشد البيض تطرفا. إذن الشعب الأبيض كان يريد هذا التطرف وهذه العنصرية وصوت للمتعصبين. فجاء هذا الحزب فقنن ووسع بتشريعات جديدة للفصل العنصري، وزاد طبعا هذا الأمر من اشتعال الثورة بين السود يريدون حقوقهم، فزاد تحرك الأفارقة للتخلص من العنصرية المقيتة للرجل الأبيض، وزاد هذا الحراك حتى كان عام 1950. مانديلا صار في ذلك الوقت زعيما وبرز وأصبح رئيسا لجمعية شباب المؤتمر الأفريقي، المؤتمر الأفريقي اللي هو أهم حزب بين الأفارقة اللي لم يعترف بهم كحزب فاعتبروها جمعية ولكن هو حقيقة حزب. وعلى فكرة الحركات الشبابية هي المطبخ الرئيسي للقيادات في كل التاريخ، قيادات الجماعات، قيادات الأحزاب، قيادات الدول، لابد أن يبدأوا من الشباب، ليس أن ينتظروا الكبار بعدين يدربوهم. فهو قاد الشباب وصار رئيس للحركة الشبابية، وبعد ذلك أصبح نائبا لرئيس المؤتمر نفسه، وهو كما ذكرت الحزب الرئيسي للأفارقة. بعد ذلك بدأ حزب المؤتمر الأفريقي الاستعداد إلى قيام بحملة تحاول أن تمنع هذا النظام الفصل، ليس فقط تحيز، فصل عنصري، يعني ممنوع يركبوا بنفس الباصات، ممنوع يأكلوا بنفس المطاعم، ممنوع نفس الكنائس، هكذا فصل عنصري كامل. واتخذ هذا المؤتمر الوطني الأفريقي القرار بمقاومة في البداية لا عنفية. لماذا؟ تأثروا بحركة مهاتما غاندي ونجاح مهاتما غاندي، واعتبروه البعض كذلك خيار أخلاقي. لكن مانديلا هو صوت لهذا الاتجاه، إنه لا عنف، لكن ليس من باب أنه ليس من حقنا العنف، من باب أن هذا أمر واقعي، عدم قدرتهم على مواجهة صريحة مع الجيش، جيش كامل يقوده الرجل الأبيض ويتحكم فيه تماما. في نفس هذا العام ألقى مانديلا خطابا أمام حشد من 10,000 شخص، هذا الخطاب شكل انطلاقة لحملة احتجاجات شديدة ضد الرجل الأبيض، فألقي القبض عليه واعتقل لفترة وجيزة. لما نما بناء على هذا الخطاب وهذا التحرك، نما عدد الأفارقة المنتسبين لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نما نمو شديد من 20,000 إلى 100,000 في سنة واحدة. وعلى فكرة الأحزاب الفعالة هي التي تستطيع تنمية أعدادها بسرعة كبيرة وليس بانتقائية شديدة. فمن يريد التأثير السياسي لابد أن يتوسع في الأعداد، وكان هذا قرار مانديلا. وبدأ الحزب الأفريقي هذا كان 20,000 فقط من ملايين، 20,000 وصل إلى 100,000 في هذه الفترة. طبعا الحكومة البيضاء ردت على هذه الاحتجاجات باعتقالات جماعية، وأصدروا قانون سموه قانون السلامة العامة في 1953، يسمح بتطبيق الأحكام العرفية. أحكام عرفية يعني ما في دستور والجيش يتحكم ويدير كل شيء، يعني حكم عسكر. وأدين مانديلا بتهمة الخيانة العظمى من قبل هذه الأقلية الخطيرة البيضاء، وأدين طبعا بجرائم أخرى. في عام 1956 صدر هذا القرار عليه بالاحتقال، لكنه فورا قام بالاختباء ولجأ للعمل السري. وعلى فكرة الحكومات التي لا تفهم عندما تضغط على الحركات السلمية تحولها إلى حركات سرية، والحركات السرية من السهولة أن تتحول إلى حركات عنفية. فالحل هو ليس بالضغط وإنما بالتفاهم والحوار، وإلا أبشروا بالإرهاب، هكذا تاريخي. ولذلك يجب أن نمنع الشباب من التوجه للعمل السري، يجب أن نمنع الشباب من التوجه للعنف، والحل هو بالحوار. لكن أحيانا الحكومات هي التي تمارس الإرهاب كما فعلت حكومة جنوب أفريقيا البيضاء. ثم قامت هذه الحكومة بحظر نشاط المؤتمر الوطني الأفريقي كله في عام 1960. كل هذا يعتبر منظمة إرهابية، اعتبروه منظمة إرهابية، صدر القرار، منظمة سلمية أعلنت رفض العنف وشاركت باحتجاجات لا عنفية، اعتبروها منظمة إرهابية. لعل هذا يذكركم ببعض الأشياء التي حدثت مؤخرا في الثورات العربية. على كل حال نرجع لمانديلا، نجح مانديلا في تكوين تنظيم عسكري لما تحولوا إلى هذا الضغط. هو عليه أمر اعتقال وخيانة عظمى ومؤتمر كل حزبة كل منظمة إرهابية والمواجهة، يعني خلاص قرر الحكومة قررت المواجهة. هنا تحول مانديلا وقرر تكوين تنظيم عسكري أطلق عليه رمح الشعب من أجل مناهضة هذا التمييز العنصري. وبدأ مانديلا بتجديد نضال السري ضد حكومة الأقلية البيضاء، لكن هذه المرة باستعمال العنف، وقبض عليه في سنة 1962 وحكم عليه بالسجن المؤبد. ومكث مانديلا 27 سنة في السجن، أكثر هو يقول أكثر من 10,000 يوم في السجن. دخل السجن سجن بريتوريا وعمره 44 سنة، وخرج وعمره 72 سنة. لكنه في السجن في زنزانته بدأ في الدراسة بالمراسلة، لتحضير الليسانس الحقوق، بكالوريوس الحقوق في القانون من جامعة لندن، وكان هذا مسموح فيه داخل السجن. ثم نقل مانديلا من سجن بريتوريا إلى سجن في جزيرة روبن آيلاند، وبقى هناك 18 سنة معزول في زنزانة رطبة مقياسها 3 أمتار في 2.5 متر، فيها فقط حصيرة من القش للنوم عليها، ومع ذلك ما كان يسلم من مضايقات جسدية، مضايقات لفظية من العديد من سجان السجن لأنهم بيض وهو أسود وزعيم للسود. مع ذلك استثمر مانديلا أي فترات حرية وخروج من الزنزانة، فكان يحتك بالمساجين طبعا أكثرهم سود، وأنشأ جامعة جزيرة روبن، وبدأ السجناء يحاضروا فيها كل واحد حسب خبرته واختصاصه. وهو في خلال هذه الفترة على فكرة درس الإسلام، درس الإسلام ودرس اللغة الأفريكانية ودرس يعني المحاماة بعمق. بدأ الضغط العالمي وهذا أدى إلى تحسن ظروف السجن. بحلول عام 75، نرجع قليلا، كان مانديلا أصبح ضمن الفئة A يسمونها من السجناء، وبدأوا يسمحون له بعدد أكبر من الزيارات ومن الرسائل، وبدأ يراسل بعض النشطاء من المناهضين للفصل العنصري حتى من البيض. على فكرة ليس كل البيض كانوا موافقين على هذه السياسة. في أبريل 1982 تم نقل مانديلا إلى سجن بولسمور في كيب تاون نفسها، في العاصمة أو في المدينة الرئيسية التي في جنوب أفريقيا، وكان معه كبار قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي رفاقه في الحزب، وكانوا معزولين عن باقي الناس. هدف من عزلهم هو القضاء على تأثيرهم على النشطاء الأصغر سنا. يعني لاحظوا أنه بدأ ينشر دعوته في السجن، فكرته في السجن. في هذه الفترة قرر رئيس جنوب أفريقيا الأسبق بي دبليو بوثا، وهو رجل أبيض طبعا، قرر السماح للمواطنين الملونين يسمونهم والهنود غير السود أن يشكلوا برلمانات خاصة فيهم لتمثلهم في تفاوضهم مع الحكومة، وسيكون لهم هؤلاء الملونين والهنود غير السود من حقهم أن يديروا التعليم والصحة والإسكان الخاص بهم. لكن الأفارقة السود أغلبية ساحقة استبعدوا من هذا النظام. فرأى طبعا مانديلا وكذلك جبهة UDF اللي هي حزب آخر للسود أنه محاولة لتقسيم الحركة، هو كانوا يهدفوا إلى فصل الهنود والمنونين عن السود حتى يخففوا من الحركة المناهضة للفصل العنصري على أسس عرقية. ولذلك كل هذا أدى إلى تصاعد أعمال العنف في أنحاء البلاد، وازدادت المخاوف من حرب أهلية، وبدأ اللوبي الدولي اللي يرفض الفصل العنصري بدأ يزداد، وتوقفت البنوك العالمية عن الاستثمار في جنوب أفريقيا. طبعا هذا أدى إلى ركود اقتصادي، وطالب العديد من البنوك من داخل جنوب أفريقيا ومن خارجها، وطالبت تاتشر من بوثا أن يطلقوا سراح مانديلا. كل هذا أدى أنه عرض على مانديلا في فبراير 1985 الإفراج عنه من السجن بشرط أن يتخلى عن العنف كسلاح سياسي وبدون قيد. لكن مانديلا رفض هذا العرض وأصدر بيانا يقول فيه: الأحرار فقط يمكنهم التفاوض، تفاوضني وأنا في السجن؟ أخرجني وفاوضني، لكن أنا في السجن تفاوضني كيف؟ وعادت الحركة المناهضة للفصل العنصري، وبدأ المزيد من المقاومة والكفاح المسلح. في 1985 شن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 231 هجمة مسلحة، وفي عام 1986 235 هجمة، وبدأت الهجمات تزداد. انظروا ماذا يفعل إرهاب الدولة لما تحول الحركات العلنية إلى سرية، وتضغط عليها لما تحولها إلى حركات مسلحة. هذا الذي لا نريده. واستعمل النظام العنصري الجيش والفرق العسكرية لمحاربة المقاومة، ومولت الحكومة سرا حركة الزولو أنكاثا، هذه حركة قومية كانت مختلفة مع مانديلا وجماعته. فبدأوا هذه الحركة الأفريقية تهاجم أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وزاد العنف بين الأفارقة أنفسهم. وفي نفس الوقت طبعا الأخبار هذه تصل للعالم، فانتشرت حملة دولية تعمل للضغط من أجل إطلاق سراح مانديلا، ووضعت عدة جماعات من السود إطلاق سراح مانديلا شرطا لأي مفاوضات جادة تتعلق بمستقبل البلاد. وافقت الحكومة في تحت هذا الضغط كله، وافقت على إطلاق سراحة شريطة أن يلتزم بنبذ العنف كوسيلة سياسية، ومرة أخرى رفض التفاوض وهو في السجن، ورفض أن ما في شيء اسمه تفاوض إلا لما أنتم تعلنوا استعدادكم لإلغاء النظام العنصري. كيف خرج مانديلا من السجن؟ ماذا فعل بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع قصة وفكرة، وحديثنا عن الصمود من جهة والتسامح بعد النصر من جهة من خلال قصة نيلسون مانديلا. حدثتكم كيف ناضل من أجل حقوق أبناء وطن الفارقة في جنوب أفريقيا اللي كان مسيطر عليهم يعني عدد قليل من البيض بعنصرية شديدة، وكيف أدخلوه السجن وكان السجن مرير عليه، لكن السجن لم يفت من عزيمته رغم قسوة السجن. يمكن طبعا اللي ساعده كثرة عدد المساجين المعتقلين معه، وأيضا الحركة العالمية التي بدأت تظهر بوضوح من أجل الإفراج عنه. يقول هو عن فترة السجن هذه، يقول: إذا خرجت من السجن في نفس الظروف التي اعتقلت فيها فإنني سأقوم بنفس الممارسات التي سجنت من أجلها. في 11/6/1988 تجمع آلاف المواطنين، ليس في جنوب أفريقيا وإنما في ويمبلي في لندن، احتفالا بعيد ميلاد مانديلا 70. وقدم خلال الاحتفال عرض بيوضح مساوئ هذا التمييز العنصري. وفي عام 1989 التقى السجين مانديلا بصورة غير رسمية بالسيد بوتا أو بوثا، رئيس وزراء جنوب أفريقيا الأبيض، ثم ارتقى بعد ذلك بالرئيس الذي تلاه دي كليرك، كلاهما تحت هذه الضغوط العالمية. ذكرت لكم البنوك وقفت التعامل مع جنوب أفريقيا، عندها أبدأ الاستعداد للتنازل للأفارقة. وفعلا أطلق سراح نيلسون مانديلا في 11/2/1990، وانتخب في الشهر التالي نائبا لرئيس المؤتمر الوطني الأفريقي، واعترفت الحكومة الإنجليزية العنصرية البيضاء لأول مرة بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي اللي يمثل الأفارقة، اعترفوا به رسميا. ثم قاد مانديلا مجموعة من المفاوضين في محادثات رسمية مع دي كليرك ومسؤولين آخرين طبعا في الحكومة، وهدف المفاوضات وضع دستور خاص بجنوب أفريقيا يمنح السود وهم الأغلبية في سكان جنوب أفريقيا، يمنحهم حق المواطنة، ما كانوا مواطنين أصلا، وحق الانتخاب. وفعلا في شهر 8 أصدر مانديلا، لما رأى أن في جدية في هذه المفاوضات، أصدر مانديلا أمرا بإيقاف الكفاح المسلح اللي استمر من عام 60، 30 سنة من الصمود من أجل الحقوق. ومن هنا لابد أن أحيي صمود الشعب الفلسطيني لهذه العقود الطويلة رغم تكالب كل العالم، ورغم أن العنصرية الإسرائيلية أضعاف العنصرية التي كانت في جنوب أفريقيا، ورغم أن الدعم العالمي لمانديلا وجماعته هو أضعاف الدعم العالمي للفلسطينيين، فلابد أن يعرفوا أن الصمود في نهايته نصر، فلا ييأسوا. وفعلا بقية القصة أن مانديلا انتخب رئيسا لهذا الحزب المؤتمر الوطني الأفريقي سنة 91، وفي بعد ذلك واجه مانديلا أكبر تحدي عقب خروجه من السجن وتوليه السلطة، وهو أن قطاع واسع من السود كانوا يريدون الانتقام ومحاكمة كل إنسان كانت له صلة بالنظام السابق. لكن حال دون ذلك مانديلا، وكان هذا هو الخيار الأمثل له، ولولا ذلك لانجرفت جنوب أفريقيا إلى الحرب الأهلية، وذلك طلب من شعبه أن ينسى الماضي بكل آلامه وأحزانه وذكرياته الأليمة، وأن يمارس ضبط النفس ويسمو فوق الجراح والأوجاع. هذه هي قيمة مانديلا التي جعلته متفردا بين المناضلين، ليست مدة السجن الطويلة ولا طبيعة النضال الذي كان ضد الحكم الأقلية العنصرية البيضاء، ولا يعني الصمود أمام الجرائم التي ارتكبت ضد بني قومه. قيمته أنه دخل على حالة كانت عصية على الحل، بل حالة شبه مغلقة، شكل مأساوي، الكل يريد الانتقام. فما كان موجودا في جنوب أفريقيا ليس فقط وجود استعماري كما هو حال دول أفريقيا الأخرى، استعمار رحل، لا، وإنما حالة خاصة جدا. هنا تأتي مزية مانديلا عندما جاء بإطروحاته، عندما جاء بإطروحاته ذات الأبعاد الإنسانية التصالحية، أطروحة التسامح التي اقترنت بمقولة شهيرة له تقول: نحن نغفر لكننا لا ننسى. واستطاع عبر المفاوضات التي أجريت معه في سجنه أن يصل إلى صيغة مع السلطة الحاكمة، وأن ينزع بفضل توجهاته الإنسانية وروح التسامح والغفران، نزع فتيل هذا الإشكال وغفر، وتميزت كل خطاباته بعد ذلك وطرح السياسي بروح العقل يعني التآخي بين بني قومه. خلاص هؤلاء البيض صاروا جزء من البلد وصاروا جزء من الوطن، ما ليس يعني ما فيهم واحد يعرف بريطانيا، جذورهم انتهت. ووصل بشعبه إلى بر الأمان، يهدف أن يقود إلى أرض الحرية، العدالة، الرخاء، الأمان، التعايش السلمي بين الماضي والحاضر وبين البيض والسود. أنشأ جهاز قضاء قضائي وسياسي لإقامة المصالحة، هدفها قضائيا وسياسيا عمل المصالحة، وكان ناجحا فيها، صار نموذج للمصالحة في التاريخ، وأسهم في ذوبان الأحقاد وبناء الثقة من جديد، ووضع البلد على طريق التعايش. في العاشر من شهر 5 1994 تحت هذه الأجواء أجريت أول انتخابات حرة يشترك فيها البيض والسود، وطبعا فاز فيها مانديلا باكتساح ليصبح أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا بصورة رسمية، وانتهت 300 سنة، أكثر من 300 سنة من التمييز العنصري في البلاد. فاصبروا يا أهل فلسطين كما صبر هؤلاء، اصبروا ومصيركم النصر كما انتصروا. ركزت حكومة نيلسون مانديلا على تحقيق المصالحة الوطنية من خلال أولا تفكيك أي شيء له علاقة بالفصل العنصري، ما في أي آثار للفصل العنصري، والتصدي للعنصرية في المؤسسات والشركات والحكومة، محاربة الفقر والعدالة مع الأفارقة الذين حرموا من حقهم، وتعزيز المصالحة سياسيا. من أجل تحقيق المصالحة الوطنية تأسس دستور جديد ولجنة للمصالحة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وترأس مانديلا الانتقال من حكم الأقلية بنظام الفصل العنصري إلى الديمقراطية متعددة الأحزاب والثقافات والعرقيات. وفي النهاية رأى أن تحقيق المصالحة لابد أن تتم في فترة رئاسته، فجعلها المهمة الرئيسية. شاهد هو كيف تضررت الاقتصادات الأفريقية بعد الاستعمار برحيل النخب الاقتصادية مع رحيل البيض، فعمل مانديلا على طمأنة السكان البيض في جنوب أفريقيا، وفعلا بقوا ولم يأخذوا أموالهم من الخارج. والتقى مانديلا بشخصيات بارزة في نظام الفصل العنصري مؤكدا غفرانه وصفحة، وأعلن أن الشعب الشجاع لا يخشى المسامحة من أجل السلام. هذا الذي جعل جهود مانديلا في المصالحة تخفف من مخاوف البيض، ووجه طبعا وجهوا له انتقادات شديدة، السود المتشددين اللي رأوا أن حقوقهم انتهكت، لكن لم يكن أمامه حل آخر وأشرف على هذه اللجان، وأشاد مانديلا بعمل لجنة المصالحة مشيرا إلى أنها ساعدتنا في الابتعاد عن الماضي والتركيز على الحاضر والمستقبل. في عام 1997 أفسح مانديلا المجال لنائبه ليتولى رئاسة الحزب، ومن ثم تولى مبيكي رئاسة البلاد من عام 90، وتلقى مانديلا أكثر من 250 جائزة عالمية، منها طبعا جائزة نوبل للسلام وميدالية الرئاسة الأمريكية للحرية ووسام لينين من النظام السوفيتي، والكل في كل العالم يتمتع مانديلا باحترام عميق في كل العالم بالإضافة لجنوب أفريقيا، حيث يوصف هناك بأبي الأمة. توفي نيلسون مانديلا في 5/12/2013، وكان محاطا فقط بعائلته في منزله، وطبعا جنازته حضرها 90 ممثل لرؤساء دول العالم. أي قدرة على إدارة الصراع، ثم أي قدرة على تجاوز صراع النفس من أجل المسامح. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، هذا شعار الصالحين. لما اشتد بلاء قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة ناصره أبي طالب، ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، فأخرجوه من بلادهم وأغروا به سفهاءهم، وأخذوا يضربونه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بدمائه الشريفة، فعمد إلى الظل وانصرف عنه السفهاء، فأخذ صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، فإذا بجبريل عليه السلام يناديه ويقول: إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، خشبين جبلين بمكة شمالها وجنوبها، يعني أدمر لك مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لما أتي عبد الملك بن مروان بأسارة الثورة التي عليه أسارة ابن الأشعث، فقال لرجاء بن حيوة الوزير والعالم: ماذا ترى؟ ايش رايك ماذا افعل فيهم؟ فقال: ان الله تعالى قد اعطاك ما تحب من الظفر، انتصرت، فاعطي الله ما يحب من العفو، فعفى عنهم. من يحتسب الاذى الذي يصيب في سبيل الله يمتلك القدرة النفسية على التسامح. هذه قضية لا يستطيعها إلا كبار النفوس. كم رأينا من عمليات انتقام رهيبة ذهبت ضحيتها الشعوب وأمم، خيول الصليبية التي سبحت في دماء المسلمين في القدس الشريف، قابلها المجاهد صلاح الدين بنفس كبيرة متسامحة، مستذكرا موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأعدائه حين قدر عليهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قبل أن استودعكم الله، انشروا مقولة نيلسون مانديلا: إن الضحية لا تنسى الظلم الذي وقع عليها، لكنها يمكن أن تغفر وتسامح.
Do, do, do.